الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة أخرى من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمتابعة فقرة ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم. نقدم فيها تقريرين حول استعدادات مفوضية الانتخابات للتحضير للانتخابات المقبلة، وهناك عرض للصحف المصرية، كما نتعرف على خطط جديدة لتغيير المناهج الدراسية لمرحلتي الابتدائية والثانوية، وقبل ختام الساعة نصطحبكم إلى فسحة حوار عن اللوحة واللون والأسلوب الفني مع ضيف الزميل نبيل الحيدري الفنان التشكيلي يوسف الناصر عبر حلقة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية مطلع العام المقبل، تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التحضير لهذا الحدث من خلال عقد ندوات تعريفية ببطاقة الناخب التي ستعتمد في تلك الانتخابات. نتوقف أعزائي أولا مع تقرير عن ندوة عقدتها المفوضية دعت فيها ممثلي الكتل والكيانات السياسية للتعريف بتلك البطاقة، والتي تعتبر قفزة نوعية تتضمن معلومات عن الناخب وتعليمات إرشادية. حيدر الرشيد معه التفاصيل.
مع اقتراب موعد فتح مراكز تسجيل الناخبين تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية بداية العام المقبل، تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مساعيها نحو التحضير لهذا الحدث، وذلك من خلال إقامة سلسلة من الندوات التعريفية المتضمنة شرحا لآليات التسجيل وتحديث سجل الناخبين. آخر هذه الندوات دعت فيها المفوضية ممثلي الكتل والكيانات السياسية، وتمحورت حول التعريف ببطاقة معلومات الناخب التي ستصدرها المفوضية، والتي من خلالها سوف يستدل الناخبون على مراكز الاقتراع. والهدف من دعوة ممثلي الكيانات السياسية بحسب المسؤولين في المفوضية،
علاء عبد عودة مدير عام انتخابات محافظة القار، في هذه الندوة نحن حشدنا قادة الرأي في المجتمع، كيانات سياسية، وسائل الإعلام، منظمات مجتمع مدني، كل من يمتلك القدرة على إيصال المعلومة لتثقيف الناخب العراقي أنه ما لم يتم مراجعة مراكز التسجيل في هذه الفترة المحددة سوف لنكون مسؤولين عن عدم ظهور اسمه في سجل الناخبين، ومن ثم يحرم نفسه من الاقتراع يوم الاقتراع.
الجانب الأكبر الذي خصصت له الندوة اهتم بالتعريف بأهمية بطاقة الناخب من حيث ناحيتها الإرشادية وتمكينها له من الاطلاع على بياناته وتصحيحها في حال وجود خطأ فيها. المسؤولون في المفوضية اعتبروها قفزة نوعية تمكنهم من الانتقال إلى اعتماد بطاقة الناخب الذكية مستقبلا، إلا أن كثيرا من ممثلي الكتل السياسية وهم الفئة المستهدفة بهذه الندوة أشروا ملاحظات اعتبروها سلبية ترافقت مع عقدها.
دكتور علي العبيدي، الحزب اللي احنا قاعدين نسجله هو الحزب المستقل الديمقراطي العراقي. افضل انه يعني تكثر الندوات قبل الانتخابات، بس تكون منظمه وتكون بها اهداف واضحه بها ابعاد. هذه المعلومات كثيره اليوم اللي انا اشوفها كثيره جدا، والترتيب يراد له اكثر تنظيما.
من جملة الانتقادات التي وجهت لعمل المفوضية أثناء عقد الندوة أنها ركزت على الجوانب الإدارية والإجرائية التي تهم الناخب بدرجة الأساس، وأنها لم تجب على الأسئلة التي تدور بين أوساط الكيانات السياسية.
أنا مع جابر آل السيد سلمان الموسوي، ممثل المكتب السياسي حزب الدعوة الإسلامية أحرار العراق. حقيقة هذه الندوة بدعوتهم للكيانات السياسية، من اسم الكيان السياسي ما المفهوم السياسي، التنظير السياسي، الحبكة السياسية، المشروع السياسي، كيف تتعامل مع السلطة، نتاجاتها، معالجاتها، مشكلاتها. لكننا تخبطنا في وضع إداري إعلامي، وحتى أبعدونا عن نوع الأسئلة التي سألناهم بها، فهي ندوة ضعيفة وركيكة ولا تخص الكيانات السياسية مجرد شعارها.
أمام هذا السيل من الملاحظات التي سجلتها الكيانات السياسية لعمل المفوضية، يأمل الكثيرون من داخل العملية السياسية أن تشكل هذه الانتقادات جانبا تقويميا في سبيل التقليل من الأخطاء التي شابت عملها وصولا إلى تجاوزها في التجارب الانتخابية المقبلة. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي السياق ذاته سيدتي وسادتي، بدأت مكاتب المفوضية إصدار بطاقة الناخب التي تساعد الناخب للاستدلال على المركز الانتخابي وعدم حرمانه من حق المشاركة في الانتخابات، مثلما تكررت هذه الحالات في الانتخابات الماضية. في هذا الإطار، أشار مدير مكتب المفوضية في أربيل هندرين محمد إلى أنهم بدأوا بفتح أكثر من 50 مركزا في المدينة مع فرق جوالة لتوزيع البطاقات على المواطنين. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
ذكر هندرين محمد صالح مدير مكتب أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنهم سيبدأون خلال الأيام القليلة القادمة بتوزيع البطاقة الانتخابية على مواطني مدينة أربيل، في خطوة تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات في العراق لتسهيل عملية استدلال الناخب في معرفة المركز الانتخابي الذي سيصوت فيه. وأشار مدير مكتب أربيل في مفوضية الانتخابات أنهم بدأوا بفتح أكثر من 50 مركزا في أربيل مع إطلاق فرق جوالة لتوزيع البطاقة على المواطنين. وأضاف في تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر:
سنبدأ يوم غد صراحة، يوم 10 بالشهر، وستستمر العملية لغاية نهاية السنة، يعني لغاية شهر 12 2009.
ولماذا هذه المدة الطويلة؟ يعني العملية
توزيع مثلا في أربيل 900,000 ناخب، عملية توزيع وإيصال بطاقة إلى 900,000 ناخب عملية صعبة، ويجب أن يكون هناك تعاون من قبل الكل صراحة وبالأخص الناخبين لإنجاح العملية، وبالتأكيد إيصال هالعدد الكبير من البطاقات إلى بيوت الناخبين يحتاج هذه الفترة.
هل ستعتمدون على الكادر الدائم للمفوضية وهناك كوادر أخرى ستستعين؟
نحن فتحنا أكثر من 53 مركز، وهناك أكثر من 150 فريق جوال، كل فريق متكون من 4 كوادر. تم تعيين الكوادر يوم غد، ستبدأ عملية تدريبهم. التدريب الأول بدأ المستوى الأول، غدا سيتم تدريب المستوى الثاني، ونأمل صراحة بمشاركة الكل، لأن هذه عملية ضخمة، نأمل بمشاركة الكل أن تنجح العملية، على الأقل أن نستطيع توزيع 80% من البطاقات الموجودة.
من جانبها، بدأت منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان بتنظيم الندوات والاجتماعات لتنشيط عملية إصدار البطاقة الانتخابية على المواطنين. وأقامت منظمة الدعم الديمقراطي والاجتماعي يوم الأحد بتنظيم اجتماع موسع بمشاركة أعضاء في برلمان كردستان ومجلس النواب العراقي وممثلي المنظمات غير الحكومية وحكومة الإقليم. وأشار كامران أحمد عبد الله، عضو بور في المنظمة، في حديث لإذاعة العراق الحر إلى الهدف من هذا الاجتماع الموسع، وقال:
الهدف من المشروع تنشيط استخدام البطاقة الانتخابية، هو أساسا موجود، القانون موجود، يعني استخدام البطاقة، لكن لحد الآن لم يستخدم صراحة. فالهدف من المشروع الآن اللي قمنا به كمنظمة DSS وهي منظمة NDI، كيف نستخدم البطاقة الانتخابية وعلى أي صيغة، لأن صراحة هو مستخدم كثير من الدول الأوروبية والدول الجوار، لكن الصيغة المناسبة وهي المجتمع العراقي. فإحنا سوينا بصراحة استفتاء في أربيل عن الرأي حول البطاقة الانتخابية كيف يصير وشنو الرأي المواطن، حتى نتلافى فقدان حق المشروع للمواطن للتصويت. لأن صراحة نظرنا في الانتخابات الأخيرة كان هناك كثير مواطنين كان يشكون من مراكز انتخابية ما كان موجود أساميهم حتى يصوتون.
إلى ذلك، أكد الدكتور الأكاديمي حسين باليساني، عضو مجلس النواب العراقي، على أهمية إصدار البطاقة الانتخابية في تقليل عمليات التزوير بالانتخابات، وقال:
وجود هذه البطاقة تكون مانعا من حصول كثير من الخروقات والتزويرات، وهو شيء حضاري حديث يفيدنا في حصر عدد الناخبين بصورة إجمالية لكل انتخاب، وكذلك تسهيل عملية الانتخاب وإلغاء بعض العراقيل والروتينات التي تعتبر طريق الانتخاب، مثل زيارة مراكز الانتخابية والبحث عن سجل الناخبين والبحث عن اسم وجوده وعدمه في سجل الناخبين. هذه قضايا كلها تترك، وتبقى البطاقة الانتخابية الوسيلة الوحيدة وجود حق التصويت لدى الشخص وكذلك المباشرة بعملية التصويت. ولا شك أن لولا أهمية هذه البطاقة وحداثتها لما لجأت كثير من الدول حتى المحيطة بنا إلى استعمال هذه البطاقة في الانتخابات.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه. مستمعين الكرام، طالب أساتذة جامعيون مختصون في علم الاجتماع وزارتي التربية والتعليم العالي بالإسراع إلى تغيير المناهج الدراسية خاصة للمراحل الابتدائية والثانوية لتطوير الأجيال وتربيتهم على برامج متطورة تواكب التقدم العلمي في دول العالم، فيما أكد مختصون في وزارتي التعليم العالي والتربية وصول خطة تغيير المناهج الدراسية إلى مراحل متقدمة. خالد وليد والتفاصيل.
مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، تعمل وزارتي التربية والتعليم العالي على تجهيز المدارس والجامعات بالمستلزمات الدراسية وفي مقدمتها الكتب المنهجية. وفي هذا الإطار يطالب أساتذة وباحثون اجتماعيون الوزارات المعنية بالإسراع في تغيير المناهج الدراسية لتواكب التغير الذي حصل في البلاد، حيث تقول أستاذة علم الاجتماع في جامعة بغداد فوزية العطية لإذاعة العراق الحر:
لا بد لنا من تعديل الاتجاهات. كيف نعدل هذه الاتجاهات؟ من خلال إزاحة قيم معينة واستبدالها بقيم أخرى جديدة تتناسب مع حاجة المجتمع، مع حاجة الوطن ومع حاجة المواطن. فإذا يجب أن نباشر في مراجعة المناهج التعليمية في رياض الأطفال في المدارس الابتدائية المتوسطة الثانوية وحتى في الجامعات.
وأكد مدير تربية الرصافة الثانية في وزارة التربية أحمد الربيعي أن اللجان التي شكلت لتغيير المناهج الدراسية التربوية قد وصلت إلى المراحل النهائية في تبديل الكتب المنهجية.
طبعا اللجان مشكلة بالوزارة من فترة زمنية، وحاليا احنا عدنا حاليا 90% من المناهج مطبوعة جديدة 2008. المتبقي الشيء اليسير والبسيط إن شاء الله، وإن شاء الله تنتهي إن شاء الله.
ورغم ذلك تشهد خطة تغيير المناهج التربوية تلكؤا في التنفيذ، حيث لم تطرح وزارة التربية أو تبدل أي كتاب منهجي حتى الآن، كما بيّن وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية نهاد عباس.
هناك وجود نهضة جديدة في عملية التغيير أو تطوير المناهج، لكن ليس بالمستوى المطلوب في تقديري.
فيما أوضحت نائبة رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية عابدة أحمد أن خطة تغيير المناهج وصلت إلى خطوات متقدمة بالنسبة لمناهج المراحل الابتدائية والثانوية، لكنها تشهد تلكؤا بما يتعلق بتغيير المناهج الجامعية.
هي فعلا وصلت إلى مرحلة الطباعة وفي مراحلها النهائية هذه في وزارة التربية. يفترض بعض المناهج سيباشر بتدريسها في العام الدراسي الجديد، البعض الآخر واصل إلى مراحل شبه النهائية، البعض الآخر إلى النهائية وهكذا، لكن إن شاء الله العام الدراسي الجديد سيشهد المباشرة بمناهج جديدة في البعض وليس الكل. أما التعليم العالي فتلكأت كثيرا في تغيير المناهج، ومع الأسف وزارة التعليم العالي بها إرباكات إدارية كثيرة، هي هاي الإرباكات اللي ألهتها عن أن تباشر في تغيير المناهج.
وبينت مديرة المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام الشجيري أن المناهج الدراسية للمراحل الجامعية يجرى عليها تحديث سنوي بما يواكب تطور المستوى العلمي في الدول المتطورة، لا سيما في الكليات العلمية.
اللجان شغالة ولجنة العمداء أيضا تعمل بهذا الاتفاق. التلكؤ يكون عادة في أنه المناهج القديمة اللي هي أصلا ضرورية وداعمة للمناهج يفضل أن تتطور وفق ما موجود في العالم، ولكن الكليات عادة تحتاج إلى الاستعانة بها فتبقى كما هي، تكون خلفية أساسية للمناهج الدراسية عموما.
وكان وزير التربية خضير الخزاعي أعلن في وقت سابق أن لجان وزارة التربية مستمرة بتنفيذ خطة تغيير المناهج، لكنها تحتاج إلى مدة طويلة لإنهاء عملها. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
وخمت دا دستي دستي مخملة بجل التطريني خاماتي دستي دستي مخملة بجل التطريني وانجوان قيل قرب ريشي مدخور الله ضطيني وانجوان قيل قرب ريشي مدخور الله ضطيني وهمشوري لشارة برقدار قود الله شيخاني وهمشوري لشارة زمرة بزمور الله شيخاني شيشلتات خباصرتا شوف دامي أرق ديني شيشلتات خباصرتا مدموي أرق ديني مخزورنا مخضامولا شوق قرقم مار عيني مخزورنا مخضامولا شوق قرقم مار عيني من زراقم جنيت اليوم بحب برا ضاميني من زراقم جنيت اليوم بحب برا ضاميني همشوري لشارة برقدار قود الله شيخاني همشوري لشارة زمرة بزمور الله شيخاني شيشلتات خباصرتا شق دامي أرق ديني شيشلتات خباصرتا مدموي أرق ديني شارم شارا واتنيرتو تماما هيني كل خشارم شارا واتنيرتو تماما هيني خمية وقت فايش خمية بجوان قن خاماتيني خمية وقت فايش خمية بجوان قن خاماتيني
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
شكلت تصريحات رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البلدي صدمة في صحف القاهرة التي نقلت على صفحتها الأولى حواره إلى صحيفة التايمز مركزة على قوله إن مبررات الحرب على العراق جعلته غير راض عن نفسه أو عن عمل الوكالة الدولية. وفي سياق آخر رصدت الصحف ردود الفعل العراقية على تفجيرات المساجد بالعراق التي اعتبرتها تسعى لإثارة العنف الطائفي وإفشال المصالحة العراقية. وأخيرا لفتت الصحف إلى مطالبة إدارة أوباما بعدم نشر صور التعذيب في العراق وجوانتانامو بهدف حماية الجيش الأمريكي بالخارج. أبرزت صحيفة المصري اليوم المستقلة على صدر صفحاتها الأولى كلمات رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي التي قال فيها إن مبررات الحرب على العراق جعلتني غير راض عن نفسي وعن الوكالة. حيث نقلت الصحيفة حوار البرادعي مع مجلة تايم الأمريكية مركزة على وصفه للوضع الأمني في الشرق الأوسط بأنه فوضوي تماما وأن رؤيته لموت مئات الآلاف من الأبرياء في العراق يوميا وانتهاك إنسانيتهم تجعله يرتجف، خاصة أن الأمر لم يعد يتعلق بالقانون الدولي وإنما بالإنسانية التي تنتهك في العراق بناء على خيالات ومعلومات مغلوطة. وعلى صعيد آخر اهتمت الأهرام شبه رسمية بالتحذيرات التي أطلقها محافظ نينوى أتيل النجيفي بشأن وجود أطراف لم يذكر هويتها تسعى لإثارة الفوضى داخل الموصل من خلال جر العراق إلى صراع طائفي، داعيا الحكومة إلى إعلان الموصل منطقة كوارث، وذلك في إشارة إلى التفجير الأخير الذي استهدف مسجدا بالموصل وأسفر عن مقتل 38 شخصا وأصابت 279 بجراح. أخيرا، أشارت اليوم السابع المستقلة إلى طلب إدارة أوباما من المحكمة العليا بعدم نشر صور التعذيب في العراق وجوانتانامو، موضحة أن سبب هذا الطلب كان بهدف منع الخطر عن حياة الجيش الأمريكي والأفراد المدنيين بالخارج من خلال التحريض على العنف ضد هؤلاء الأفراد. وعادت الصحيفة إلى الأذهان السياسة المهينة والوحشية التي انتهجها بعض أفراد الجيش الأمريكي في سجن أبو غريب في العراق وجوانتانامو في حق المعتقلين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء. نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، نتعرف فيه على خطط جديدة لتغيير المناهج الدراسية لمرحلتي الابتدائية والثانوية، كما نطلع على طبيعة عمل مرشات الآفات الزراعية بعد تحولها إلى اختصاص آخر. وقبل ختام الساعة، نصطحبكم إلى فسحة حوار عن اللوحة واللون والأسلوب الفني مع ضيف الزميل نبيل الحيدري، الفنان تشكيلي يوسف الناصر، عبر حلقة من برنامج حوارات. مستمعين الأعزاء، كساد الزراعة وتدهور القطاع الزراعي في العراق عوامل أدت إلى ركود التعامل مع أنواع وأشكال من المرشات الزراعية التي تستخدم في مكافحة الآفات، والتي أصبحت لها منافع أخرى بعيدا عن الحقول الخضراء، بل أخذت طريقها نحو مهن الغسل والتنظيف في البيوت والجراجات والشوارع، فهي توفر حل لمن يشتكون من ارتفاع تكاليف غسل السيارات. سعد كامل والتفاصيل.
تتكدس أمام واجهات المحل في سوق التجهيزات الزراعية في أحد شوارع منطقة السنك وسط العاصمة كميات كبيرة وأنواع مختلفة من المرشات الزراعية التي غدت تلاقي حركة طلب لافتة هذه الأيام، بحسب صاحب مكتب للتجهيزات الزراعية في ذلك المكان الدكتور عقيل داوود سلمان، الذي يؤكد على أن زبائن تلك السلع على علاقة لهم بالزراعة وأهلها، وهم يشترون تلك البضاعة لما فيها من مواصفات تلبي احتياجات تنظيف وغسل البيوت والسيارات.
المرشات الزراعية تستخدم سابقا لرش المبيدات الزراعية مكافحة، هاي بالثمانينات لحد التسعين، أما في الوقت الحاضر فلاح نفتقده، يعني ما يجي ولا يسأل عليه، فقط يجون غسل السيارات اللي متواجدين هسه بالمعارض، بيع المباشر بالشوارع، وكذلك بالبيوت، لأن فقدان الكهرباء أدى إلى شراء الهولدر باعتباره بنزين، وإحنا تعاملنا صار وياهم أكثر تعارف وياهم، وابتعدنا عن الفلاح بالذات. الهولدر عبارة عن حوض 100 لتر ما ياخذ، ويتكون من محرك وضاغطه مثل المولد الصغيره، على البنزين يشتغل، صونده طول مالها 50 متر، تايرين يصير سهل الحركه، ياخذوه قاعد، اصبح من زراعي الى منزلي.
حرك شيء عندكم من الطلب؟
السوق هسه بدا يبيع مرشات، وشوف باليوم اقل شيء فد 50 مرشه تنباع، 95% من الشغل مالنا على المرشات.
ولكسر طوق الكساد والركود الذي اصاب مبيعاتهم من الاسمده والبذور والمبيدات بفعل المشاكل والمعوقات التي زحفت نحو قطاع الزراعة، اتجه معظم أصحاب المحال في سوق التجهيزات الزراعية بمنطقة السنك نحو زيادة معروضاتهم من المرشات الزراعية التي غدت من بين السلع البيتية المطلوبة، بحسب بعض الباعة في ذلك المكان.
صار طلب عليها، يعني احنا نقدر نجهز الفلاح والبيوت همينه، تساعي حتى المواد الكهربائية ياخذون بها، محلات من المناطق ياخذون من عندها، تقدر تغسل مثلا بها الطرمه، السياره، زوالي، قنفات،
عليها طلب،
تاجر واحد يوزع للسوق، خلاص الطلب عليها. كل ما تروح عليه ما عنده، حاليا حتى بالإمارات خلصت، طلب بالصين طلب عليها 3 أشهر 4 لما تجي للعراق، كل العراق.
ومن دون علم شركاتها المصنعة التي خصصتها لمكافحة الآفات الزراعية، وجدت تلك المرشات منفذا للتسويق داخل العراق، وهي توفر حلا لمن يشتكون من ارتفاع التكاليف في جراجات غسل السيارات، ومن يرغبون بممارسة تلك الهواية بأيديهم.
عندنا مرشة بالبيت مال غسل السيارات، فائدتنا يعني كش للبيت للسيارات،
شكلها بالبوري مره يسمى البيت براحتك بيدك هي والله
فايدتك بالسياره
اي والله فايدت بدها مره حد يبلي 15000 ب 2000 دينار سيها بالبيت وعيدك تنظفها بهاي وسدس بيها توصل وين ما توصلك توصل تنام جوا السياره براحتك تغسل هذا بغسل 20 شيء ما عشان غسل ورا
جراجات غسل السيارات مكلفه
اي مكلفه هون يعني السياره ب 15 غسل بالجراجات حيور شعب
وهذا اللي دفعت بين تشتري
اي والله هي ها
كم سعر اشتريته
وسيته ب 75
ومع كثره الطلب على المرشات الزراعيه شغلت معظم المحال في سوق التجهيزات الزراعية بتوفير قطع الغيار لتلك المعدات التي استغلت لأغراض الغسل والتنظيف مثلما تحولت المحال الأخرى إلى ورش للتصليح والإدامة. ذلك الحال يعتبره رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة بغداد الدكتور عباس الجزائري مؤشر خطير على تدهور الزراعة في العراق.
هذا يعني انحدار نحو الهاوي في القطاع الزراعي لأنه من التجهيزات الزراعية العالم كله الآن يستخدم المكنن الحديثة منظومات الري بالرش بالتنقيط الري المحوري التكميني هذه الهولدرات تستخدم أيضا للمكافحة التحمل على الكتف وكذلك اللي على عجلات اللي تكافح بها المبيدات يعني حقيقة تستخدم لغير أغراضها بدأت تستخدم في أغراض صناعية يعني بعيدة عن القطاع الزراعي أو بيتية الحقيقة هذه تحتاج إلى وقفة جدية أوعدك أنه هذا السوق سيرجع إن شاء الله إلى سابق عهده يرتاد المزارع ليشتري منه ما يشاء من التجهيزات الزراعية ولأغراض الزراعة.
سعد كامل إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام على قاعة التأهيل الطبي في تكريت عقد مؤتمر الهوية العراقية برعاية مجلس محافظة صلاح الدين والتجمع الجمهوري العراقي الذي أكد على ضرورة المحافظة على وحدة العراق أرضا وشعبا وترسيخ الهوية الوطنية والسعي إلى تشكيل كتلة سياسية جديدة لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة ونبذ الطائفية والعنصرية وتفعيل المصالحة الوطنية. عبد الله أحمد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من تكريت.
أقام التجمع الجمهوري العراقي وبالتعاون مع مجلس محافظة صلاح الدين مؤتمره الأول للهوية العراقية في تكريت، شاركت فيه شخصيات سياسية وعشائرية من معظم أنحاء العراق. أمين عام التجمع الجمهوري العراقي سعد عاصم الجنابي وفي كلمة ألقاها نيابة عنه محمد الدليمي من التجمع الجمهوري العراقي أكد على ضرورة المحافظة على وحدة العراق وترسيخ الهوية الوطنية والسعي إلى تشكيل كتلة سياسية جديدة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
إننا في التجمع الجمهوري العراقي نؤكد على تحقيق جملة من القضايا المهمة ضمن المشروع العراقي الوطني الكبير تتمثل بالمحافظة على وحدة العراق أرضا وشعبا إضافة إلى السعي الجاد لتشكيل كتلة برلمانية رصينة تتولى إعادة النظر في الدستور العراقي المختلف عليه لبناء دولة عصرية جديدة والعمل الحثيث على تحقيق الاستقلال الكامل السعي لطرح ميثاق شرف وطني ملزم للقوى السياسية العراقية يتضمن الإجماع على الثوابت الوطنية وتحرير جماع العراقيين والوقوف صفا واحدا ضد عمليات التخريب والتدمير ترسيخ الهوية الوطنية العراقية والعمل على نبذ أسلوب المحافظة الطائفية والعنصرية وإشاعة روح التسامح والأخوة والمواطنة الحقة.
مجلس محافظة صلاح الدين والراعي لمؤتمر الهوية العراقية طالب وكما جاء على لسان رئيس مجلسه أحمد عبد الله عبد بإعادة الحقوق لمنتسبي الأجهزة الأمنية والجيش العراقي السابق مع التأكيد على موضوع هوية كركوك بكونها مدينة للتاريخ القومي.
أن علينا أن نطالب اليوم بجعل محافظة كركوك مدينة للتآخي والمحبة والسلام بعيدة عن أطماع فئات تريد تجعل من العراق مسرحا للعنف والطائفية المقيتة. ومن خلال مؤتمرنا هذا ندعو بإعادة حقوق جميع منتسبي الدوائر المنحلة وإعادة رجال الجيش العراقي الباسل لخدمة العراق العظيم.
مؤتمر الهوية العراقية والذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي ومنهم أسامة النجيفي الذي لمح وخلال كلمة له في المؤتمر إلى سعي جهات لم يسمها في إضعاف سلطة الحكومة المحلية في الموصل وتأكيده أيضا على ضرورة إجراء تعديل سريع على الدستور بعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
إن التركيز على الثوابت الوطنية هو خيارنا الذي لا نتنازل عنه أبدا. فالعراق بلد عربي ينتمي إلى الوطن العربي الممتد من المحيط إلى الخليج ولا يمكن أن نقبل أي مساس بانتمائنا العربي. كما أن وحدة العراق هي إحدى ثوابتنا
وإذا كانت المحافظة الطائفية التي بنيت عليها العملية السياسية قد أنتجت دستورا ساهم في إثارة الصراع وعدم الاستقرار بين العراقيين، فإن تعديل الدستور لا بد أن يكون من أولويات عملنا في مرحلتنا بعد الانتخابات، بعد أن فشل البرلمان الحالي عن إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
Yes. عانيت من قلتي تحبيني وش قد حلفتي لي يا بد ما هو تغيرك عيني قلت اشتريك بكل ثمن لو روحي أم وسنيني يا حيف ضيعني الزمن وانت اللي ضيعتيني قلت اشتريك بكل ثمن لو روحي أم وسنيني يا حيف ضيعني الزمن وانت ضيعتيني.
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة نصطحبكم إلى فسحة حوار عن اللوحة واللون والأسلوب الفني مع ضيف الزميل نبيل الحيدري الفنان التشكيلي يوسف الناصر عبر حلقة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم
يظلم. هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
نبغ كتبة ورجال دين وأدباء في سطر ملاحم وأساطير ونصوص أدبية في العراق القديم عدت من أهم كنوز المعرفة الإنسانية، فهناك عشرات من الحكايات والقصص في التوراة مستمدة من تراث وادي الرافدين، وتعد أشهرها ملحمة غلغامش التي اقترنت باسم خامس ملوك سلالة الوركاء خلال الألف الثالث قبل الميلاد. ومنذ ترجمة ملحمة غلغامش إلى الإنجليزية عن نصها السومري عام 1870 ما زالت تثير إعجاب قارئيها عراقيين وأجانب، وظفها بعضهم في أعمال تشكيلية ومسرحية وموسيقية وأدبية. خلال السنوات الأخيرة تضاعف الاهتمام العالمي بالآثار العراقية وحمايتها وعرضها، خاصة بعد تعرض المتاحف والمواقع الآثارية إلى التخريب والسلب والاستباحة بعد عام 2003. وترتفع الآن دعوات لجمع وتنظيم الأعمال الفنية والفكرية الإبداعية التي استقرأت ملحمة غلغامش باعتبارها مساهمة إنسانية جديرة بالاهتمام والعناية. يوسف الناصر الفنان التشكيلي والكاتب المقيم في لندن أطلق مؤخرا نداء ودعوة لتحقيق هذا المشروع. الحوار معه يبدأ من أهمية الملحمة عراقيا وعالميا، ولا ينتهي إلا بغلغامش أيضا. أهلا بكم.
لماذا يهتم الغرب بغلغامش؟ ما الذي علينا أن نفعله لنعطي غلغامش حقه؟ يوسف الناصر.
لأنه ملحمة غلغامش بالنسبة للغرب بالنسبة لنا جميعا أنه هي أول ملحمة من نوعها بشكلها وبمادتها ومضمونها يكتبها الإنسان بصفة أو صيغة الملحمة. هو مو قصائد صغيرة ولا مجموعة قصص صغيرة، وإنما هو ملحمة واحدة طويلة
ومتكاملة يعني.
متكاملة جدا. إحنا من ننظر إلى ملاحم الإغريق والرومان نعتبرها ملاحم عظيمة، بس حقيقة ملحمة غلغامش أسبق بكثير.
دعنا نتكلم عن موضوع الملاحم. يبدو هناك حاجة ثقافية للشعوب أن تسجل سير أبطالها وتسجل سيرها ربما عبر ملاحم.
أولا الأغريق ما أصوره طلعوا على ملحمة غلغامش، لأنه ملحمة غلغامش اكتشفت حديثا يعني قياسا على إلى ملاحم الأغريق. ثانيا أنه البشرية دائما تسعى لأن تنتج ملحمة، لأنه إنتاج الملحمة يعني وصول لمرحلة عالية من الرقي ومن الاستقرار الروحي والنفسي، وأيضا من الاستقرار الاقتصادي والمديني. الشعوب اللي ما عندها هذا النوع من الاستقرار لا تنتج ملاحم.
لنعود إلى ملحمة غلغامش. نعم. عرفت قبل عقود لم يمر قرن كأثر. نعم. ترجم وقرأ من لغة الأم وبدأ يترجم إلى اللغات العالمية، اللغات الحية إن صح القول. نعم. حدثنا عن قراءات المبدعين والمثقفين للملحمة.
نعم. ملحمة غلغامش عندنا ترجمة واحدة شهيرة اللي هي ترجمة طه باقر.
طه باقر الله يرحمه.
وعندنا ترجمات أخرى أو ترجمة واحدة أخرى أكاديمية أكثر، بس بالغرب ترجمات كثيرة للملحمة. هناك حسب ما عرفت حوالي أكثر من 22 مادة عن الملحمة.
هذا نص لغوي يعني.
نص لغوي. الآن يعني خلال السنتين الماضية طلعت ترجمة جديدة لملحمة القلقامش، ترجمة شعرية بالإنجليزية سواها شاعر إنجليزي. هناك كثير من النصوص اللي كتبت عن ملحمة القلقامش اللي هي مو ترجمات عن النص الأصلي، نصوص إبداعية عن الترجمات. ملحمة القلقامش هي أول ملحمة متكاملة طلع من عندها تاليا ولاحقا ما تؤمن ذي البشرية الآن جميعا. يعني الطوفان هو مادة موجودة في ملحمة القلقامش. الطوفان حسب الملحمة حصل في جنوب العراق. الطوفان هو المادة الأساسية بالكتب السماوية الثلاثة. يعني ملحمة القلقامش بحثت مصير الإنسان، خوف الإنسان من المجهول ومن الطبيعة ومن الموت، اللي هو كل ما بحث اللي كل ما أجى بعده هو يدور حول هذه القصة.
طيب ما الذي استفز يوسف الناصر وجعلك تهتم بجمع كل ما أنتج تحت مظلة وتأثير وسحر ملحمة قلقامش؟
العراقيين انتبهوا لهذه القصة، وخصوصا المثقفين العراقيين، الفنانين العراقيين بشكل عام انتبهوا لأهمية ملحمة قلقامش. والعراقيين اللي طلعوا خارج العراق وتيحت لهم الفرصة أكثر من العراقيين اللي في داخل العراق أن يشوفون قيمة الملحمة على الأقل في أعين الغرب، أنه أنت عندك شيء ثمين ومهم جدا، وده تشوف الناس مهتمين به، وده تشوف الناس يسوون عنه أماسي كثيرة، وده تشوف الناس يسوون عن موسيقى. بالمناسبة هناك سيمفونيات كثيرة عن ملحمة القلقامش
أوروبية غربية.
طبعا طبعا سيمفونيات كثيرة عن ملحمة القلقامش، لوحات كثيرة جدا رسمه الفنانين الغربيين عن ملحمة القلقامش، مسرحيات، ولا زالت لحد هذا اليوم يشار إلها ويشار لبابل باعتبارها مثل. بابل الآن في كل اللغات، بابل في كل الحضارات وفي كل الثقافات، بس بابل عن طريق الإنجيل، عن طريق الكتاب المقدس دخلت في الآن. ملحمة قلقامش قبلها. اللي أثارني أنه هذه المادة الكثيرة المكتوبة عن ملحمة قلقامش ما جمعت ولا تم حقيقة النظر إليها ككل. هسه ملحمة قلقامش بقت نص عراقي قديم. الفكرة اللي في بالي يريد أحققها أنه هذا النص شلون تحقق في حياة العراقيين بعد ذلك. هذا النص مليء بالنبوءات، مليء بتصور كأنما هو سيرة لحياة العراق القادمة بعد 3 سنة
افتراضا يعني.
وهذا اللي حصل. ها؟ هو هذا اللي حصل.
يعني من هذا إذن يبدو الأهمية متجددة ومتزايدة ومتصاعدة. نعم. مع تقدم الزمن.
ملحمة القلقامش ما تعتق ولا تقدم. ملحمة القلقامش هي حكمة الحياة، الحياة اللي أصلا أخذت أشكال مختلفة. جميل. من نص أصلي واحد، يعني بالإنجيل وبالقرآن وبالعهد القديم.
أمام هذا الجهود المتفرقة والغير منسقة لقراءة ملحمة قلقامش وافتراض تأثيرها على العطاء الإبداعي لأي من المثقفين، ما هو حلمك يوسف الناصر في استعادة ملحمة قلقامش وما أفرزته وما استفزته؟
ردت أقول أنه بالنسبة للغرب ملحمة قلقامش نص قديم مع كل معاني متجددة. بالنسبة للفنانين العراقيين دي يستخدموا الآن للتعبير عن أيامهم وحياتهم المعاصر. الغرب غير على غير اطلاع بهذا الشيء، ما يدري ايش قد العراقيين استعملوا ملحمة القلقامش. فأني رحت إلى مؤسسة بريطانية وقلت أنه إحنا ترى هاي ملحمة القلقامش مو بس عندكم بالأرشيف ولا بس عندكم، إحنا كتبنا عنها كل شوية
ورسمنا أيضا
وسوينا مسرح أيضا وموسيقى وكل أنواع الإبداع الفني. وقال إحنا ما نعرف هذا الشيء. يعني إذا التراث هذا العراقيين هو مو فقط موجود بالغرب، والغرب ينظر له باعتباره لقى واللقط وعثر عليها وجمعها واحتفظ كنوز احتفظ بها، ونحن انقطعنا عنها انقطاع كامل. نحن بالحقيقة ما انقطعنا عنها، والفنانين العراقيين يثبتون أنه ما انقطعوا عنها وهي لازالت عايشة. وإذا لاحظت أنه في فترة السبعينات كان عودة الفنانين العراقيين للفترة العربية الإسلامية، الصحف العربية،
كان استحضار القيم الإسلامية العروبية. نعم. في الفن والثقافة.
نعم. بالوقت اللي الفنانين العراقيين بشكل عام لو جردتهم من هذا الغطاء أو هذا الدافع اللي هو سياسي بالدرجة الأساسية تلاقيهم يرجعون للأصل الأقدم. وصار عند العراقيين نوع من التأكيد على عراقيتهم خلال هاي الفترات الطويلة، خصوصا المنفيين. والتأكيد على العراقية بالنسبة للمنفيين صار مو تأكيد على الفترة العباسية والإسلامية، إنما تأكيد على ما هو أقدم من ذلك،
ربما لأنه جامعة أكثر. يعني الحضارات الأقدم أو الأولى سومرية البابلية أكثر جمعا للعراقيين برأيك، أم إنها أكثر إنسانية وأكثر اتساع عند القبول لدى العرب؟
ملحمة القلقامش بالتأكيد أكثر إنسانية وأكثر اتساع، لأن مثل ما قلت لك ملحمة القلقامش هي أساس كل الديانات، فبالتالي هي أكثر جمعا. والعراقيين يدركون هذا، واللي ما يدركه مباشرة بالعقل يدركه بالسليقة.
يوسف الناصر يعني هذا دعني أسميه الهوس بقلقامش أو برموزك الحضارية كعراقي، لكنك تعيش في المجتمع الغربي، أنت في إنجلترا من عقود ربما تستطعم قراءة الغرب لثقافتك. لنكن صريحين وواقعيين، ما الذي تمثله ملحمة قلقامش لعراقي بسيط تحت وطأة ظروف حياة يومية في بغداد، في الجنوب، في الرمادي، في الموصل؟ ما الذي تعنيه له قلقامش اليوم بصراحة؟
ماذا تعني قلقامش؟ أولا هناك واجب ووظيفة التعريف بهذه المرحلة اللي هي تنتمي لهذا الشخص البسيط وهو اللي هو جاي من عندها، هذا أولا. إذا نسينا هذا الشيء، الفنان العراقي مو المطلوب من عنده أن يرسم قلقامش مثلا راكب على الشسنة ورايح على أتنبشتم حتى يطلع شجرة الخلود. هو يأخذ شيء من هذا القديم ويلتقط ما يلامس وكيف هذا الشيء يناسب حياة العراقي الحالية. بهاي الطريقة يخلي هذا العراقي البسيط العادي يخليه متصل بذلك القديم. يعني هو ما راح يجي يقول له أنت لازم يصير عندك اتصال، هو راح يقول له ببساطة لو أنا أرسم ملحمة قلقامش مثلا، راح ببساطة أقول مثلا لأي إنسان أنه لا مناص من الموت مثلا، خلينا نقول على سبيل المثال، وكل محاولات الإنسان للخلود هي محاولات بائسة وفاشلة. هذا موجود ملحمة قلقامش. أنا ما راح أقول له هذا قالك قلقامش، أنا راح أرسم شيء أو أنتج شيء معاصر يفهمه. يعني أنا أستفيد من مادة الملحمة وما أستفيد من نصها كنص.
نتحدث على سبيل المثال ربما على سبيل المناسبة عن ملحمة قلقامش، لا تشعر أن هناك قصور في مد هذه العلاقة ما بين المعاصرين والقديم؟ يعني في الدراسة الأكاديمية في المدارس لا. أيضا لم يستطعموا حتى التاريخ القديم.
لا.
ما تعليقك على طريقة التقديم؟
لا.
يعني
لا. وكلها يعني من المدارس بس احنا كمتخصصين بدراسة الفن مثلا خلينا نقول أكاديمية الفنون ومعهد الفنون باعتبار لازم ندرس الفن، احنا ما درسنا أي شيء عن الفن القديم العراقي أو العباسي أو حتى الإسلامي. يعني ما درسنا، احنا درسنا الفن الأوروبي مو؟ يعني المناهج الأوروبية الأكاديمية ما بيها شيء على نص على تاريخ العراق. تاريخ العراق هو اجتهادات شخصية أنت تروح تسويه وبالكتب يقول لك أنت أعظم واحد، أنت أحسن واحد، أنت ما أدري شنو. وهذا بالأخير هو حقيقة مو مادة ثقافية عميقة، مو منهج للتدريس. يعني الأوروبيين هنا يدرسون تاريخهم، مو بس يدرسون، تسمع من الصبح الليل بالراديوات بالتلفزيون يذكروك به وهو موجود لأنه عايش فيهم. إحنا ما عايش فينا، إحنا في شيء مقطوع. زين العراق موجودة أكيد آثار العراق والمتحف المشهور، بس لو تجي للغرب، الغرب علمهم يحترمون هذا الشيء أكثر ما علمهم العراق يحترمون. إنه إحنا بالعراق كان بمتحف أنت واجتهادك تروح تتعلم تشوفه وتقول والله هذا عظيم، بس منين تجيب هاي المادة الأخرى؟ يعني أنا أذكر لما طلع كتاب طه باقر نفذ من السوق بأيام، وكل واحد من عندنا شايل نسخة أول مرة نعرف أقول شيء جميل وما أدري شنو.
لو سألنا هذا السؤال المشاكس، كم عراقي قرأ ملحمة قلقامش فعلا؟
معدودين طبعا
فعلا، يعني أكيد. على قد نسخ ربما الملحمة
ما صار ثقافة شعبية. يعني هو حتى نص طه باقر اللي هو نص جميل جدا، واللي هنا أكو شكوك كثيرة أنت من تقرأ الملحمة هل هو حقيقة مكتوب بهذه الطريقة، حتى هذا النص الجميل ما سوى ملحمة قلقامش شيء شعبي، ظلت محصورة بالنخبة والناس المثقفين، بس المواطن العادي بالشارع ما يعرفها.
هذا هو السؤال الكبير عند هالنقطة ربما تلتقي هذه الأحلام والجهد اللي تبذله في إعادة قراءة قلقامش وإعادة جمع ما أنجز.
هي مادة عظيمة العراقيين اللي انتجوها في أوروبا، مادة عظيمة جدا، وأتمنى لو حصلنا مواد من العراق أيضا. يعني وأنا وديت إيميلات وحطيت إعلان بالإنترنت، بلكي فنانين عراقيين أيضا يساهمون، موسيقيين عراقيين، كتاب عراقيين، لأن أكو نصوص كثيرة جدا مكتوبة، نصوص نقدية، نصوص ما أدري إيش، نصوص إبداعية ومسرحية، وحتى أكو عراقيين سووا رقص شو اسمه عن
هناك أزياء أيضا،
وأزياء وأشياء كثيرة جدا.
أعتقد هناك أيضا جوع كبير وعطش لدى الأوروبيين بشكل عام كمحبين ومحترمين للثقافة لقراءة الجهد العراقي لملحمة قلقامش وتأثيرها.
هو هذا المفيد، أنه إحنا نريد نقول لهم أنه هذا الأثر اللي أنتم حاطين المتحف ومحتفين به حقيقة، هم خلينا نقول المتحف البريطاني باحتفاء به بالمتحف اللوفر مثلا باحتفاء كبير، ويترجموه دائما ويسوون ندوات مستمرة لا تنقطع يدعون موسيقيين ويدعون أكاديميين للنقاش بين فترة أخرى، مثل ما سووا معرض بابل. يعني هذا أكبر معرض عن العراق صار بالقرن العشرين،
وتحرك في عدة عواصم كبرى، العواصم باريس وبرلين
ولندن. فهذا الفكرة هي أنه تخاطب الآخر تقول له أنه إحنا ما منقطعين عن هذا، إحنا نعرفه وإحنا ننتج عنه. وهذا حقيقة لما رحت وشوفت بعض النصوص والكتابات عجبه وقال إحنا ما ندري، ولأنه هو الفنان العراقي بشكل عام أيضا مظلوم، يعني سواء كان موجود بالعراق أو خارج العراق. يعني أنت من تروح كرسام تاخذ لوحتك تروح المتحف البريطاني تقول لهم انا مسوي لوحات عن قلقامش ما راح يهتمون كثير بهذا الموضوع يعتبرون جهد فردي ممكن يقول لك زين وهذا وخلص يعني ما راح تلقى فرصه الفنانين العراقيين عرضوا هاي اللوحات في مكان مختلف سووا الرقصات في اماكن مختلفه بس ما انجمعت يعني هم عايشين باماكن وبلدان مختلفه
جهد بدون نسق ربما لم يطلع البعض على تجارب زميله
طبعا فاحنا الان اريد اجمعها كلها في مكان واحد هاي الفكره واتمنى انه الناس يستجيبون بشكل زين ويودون نتاجاتهم بأسرع وقت
عند هذه الأمنية اللي نأمل أن تتحقق شكرا لقلقامش المتجدد يوسف الناصر الفنان العراقي المقيم في لندن شكرا لفسحة الحوار التي نأمل أن تحقق بعضا من حلمك الجديد شكرا
تسلم شكرا
كنتم مع حوارات برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري
أعزائي المستمعين حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم نبقى دقائق مع سعدون جابر
وصليك مهما يصير بيني وبينك فرق هواي بيني وبينك فرق هواي نارينا أنا 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 نارينا أنا 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 وانت بماي شعرك غابة شعرك ماي وجه الجنة صوتك ناي شعرك غابة شعرك ماي وجه الجنة صوتك ناي بيني وبينك فرق هواي بيني وبينك فرق هواي عمر معدي 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 عمر معدي 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 عمر الجاي
هذه إذاعة العراق الحر نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز هذه إذاعة العراق الحر